بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الأخيار بترتيب شرح مشكلي الآثار لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في النوافل: باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من القنوت في الوتر، وهل هو قبل الركوع أو بعده، وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقضي بينهم في ذلك. قال أبو جعفر: قد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته في الوتر أنه كان قبل الركوع، فممن روي عنه في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن كان إنما ضار على أبانا ابن أبي عياش، فإنه قد احتمله غير واحد من أهل الأسانيد وأدخلوه في هذا الباب إذا كان عن غير أنس بن مالك، فأدخلناه نحن أيضا فيه لذلك، وهو ما قد حدثنا يزيد بن سنان وساق سنده إلى عبد الله رضي الله عنه قال: بت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنط في وتره قبل الركوع أو بعده، فقنت قبل الركوع، ثم بعثت أم عبد فقلت: بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنط، فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع. وقد كان عبد الله بن مسعود على ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا فهد وساق سنده.
يقول في حاشية هذا إسناده ضعيف جدا.
ساق سنده إلى عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان عبد الله لا يقنط في شيء من الصلوات إلا في الوتر قبل الركوع. وساق سنده إلى عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقنط قبل الركوع وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الوتر، وقد روى هذا المعنى أيضا عن أبي بن كعب. وساق سنده إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات لا يسلم فيهن حتى ينصرف، أول ركعة بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بقول يا أيها الكافرون، والثالثة بقول هو الأعلى قبل الركوع، فلما انصرف من صلاته قال سبحان الملك القدوس مرتين يرفع صوته ويجهر بالثالثة. ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات، ثم أوتر فقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك، في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وقل والله أحد، ثم قنت ودعا ثم ركع. فقال قائل: فليثبت سماع حبيب بن أبي ثابت من ابن عباس رضي الله عنهما؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه أن سماعه منه ومن عبد الله بن عمر ثابت، وقد روي فيما سمعه منه ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق وساق سنده إلى حبيب بن أبي ثابت أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه وسأله رجل فقال: إني رجل من أهل السواد أتقبل بالقرية ولا أريد أن أظلم، إنما أريد أن أدرأ عن نفسي الظلم. ثم قرأ هذه الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله وهم صاغرون. ثم قال: ينزع الصغار من أعناقهم ويضعوه في عنقك. قال أبو جعفر: ثم عدنا إلى حديث أبي، وهل نجدوه من غير حديث مسعر كما رواه حفص عن مسعر؟ فوجدنا علي ابن سعيد بن بشير الرازي قد حدثنا وساق السند إلى أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول والله أحد، ويقنط قبل الركوع، فإذا سلم وفرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. وساق سنده إلى أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعد سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، وكان يقنط قبل الركوع. وكانت هذه الآثار كلها على القنوت قبل الركوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن ذكرنا القنوت عنه من أصحابه في الوتر، وكان القياس يشهد لهذا القول أيضا، لأن رأينا القنوت زائدا في هذه الصلاة على غيرها من الصلوات، فرأينا الزيادات في الصلوات على غيرها من الصلوات المتفق عليها هي التكبير في اليدين، فوجدناهم لا يختلفون أنهم قبل الركوع لا بعد الركوع، فكان القياس على ذلك أن يكون القنوت الزائد في الوتر على غيره من الصلوات قبل الركوع فيه لا بعد الركوع. فقال قائل ممن ينكر القنوت قبل الركوع: قد وجدت هؤلاء الذين يوترون قبل الركوع يزيدون في هذه الصلاة تكبيرة لم نجد لها أصلا، ولا يجوز أن يزاد في الصلوات ما لا يوجد له أصل. فكان جوابنا له في ذلك أن الذين زادوا هذه التكبيرة قد وجدوا لها أصلا عن رجلين جليلين من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وساق سنده إلى أبي عبد الرحمن السلمي أن علي رضي الله عنه كبر في القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع. وساق سنده إلى مسروق والأسود وأصحاب عبد الله قالوا: كان عبد الله لا يقنط إلا في الوتر، وكان يقنط قبل الركوع يكبر إذا فرغ من قراءاته حين يقنط.
يعني اللي بيرى القنوط قبل الركوع يقول هكذا بعد القراءة يكبر ثم يقنط، للفصل بين القنوط والقراءة. نعم.
فكان هذا
لكن كل هذه أسانيدها ضعيفة، ذكر في الحاشية ضعف الأثرين. نعم.
فكان هذا مما يعلم أن علي وعبد الله رضي الله عنهما لم يقوله استنباطا ولا استخراجا، إذ كان مثله لا يقال بالاستنباط ولا باستخراج، وإنما يقال بالتوقيف الذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فكان ذلك عندنا مما لا يجب تركه ومما يجب أن يحمد عليه قائلوه. ثم قد وجدنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قد شد هذا المعنى أيضا في قنوته في صلاة الصبح قبل الركوع فيها، وساق سنده إلى طارق بن شهاب قال صليت خلف عمر صلاة الصبح فلما فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ثم قنت ثم كبر وركع. وكما حدثنا بكار وساق سنده إلى طارق بن شهاب ثم ذكر مثله، قال أبو جعفر فهذا عمر رضي الله عنه أيضا قد كبر للقنوت قبل الركوع، فشد ذلك مما قد رأيناه قبله عن علي وعبد الله. وكان
يعني
هذا
يقول في حاشيه صحيح ومؤمل بإسماعيل، وإن كان سيء الحفظ قد توبع وراط حوالي في شرح معاني الآثار طريق مؤمل بن إسماعيل إلى أن قال وراه عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر من طريق سفيان الثوري وعبد الرزاق من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن مخارق به، وليس في حديث عبد الرزاق التكبير عند القنوت. نعم.
قال فقال قائل فقد روى الحسن بن علي في حديث ابن أبي فديك الذي رواه عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة عن عمه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت علمني الحسن ابن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر ولم يبق إلا الركوع قال قبل أن يركع اللهم اهدني في من هدي، فذكر تمام الحديث. قال ففي ذلك ما قد دل على أنه لم يكن يفصل بين القراءة وبين القنوت.
حديث دعاء القنوت صحيح من طريق أبي الحوراء السعدي عن حسن، لكن الطريق الذي أورده الطحاوي ضعيف، وهنا فيه زيادة ليست في حديث أبي الحوراء، وهو قوله كان إذا فرغ من قراءته في الركعة الثالثة من وتر ولم يبق إلا الركوع قال قبل أن يركع. نعم.
قال
اللهم اهدني، يعني ففيه أنه قنت قبل الركوع، ولكن هذه زيادة يقول ليست في حديث أبي الحوراء اللي هو الصحيح، أما السند الذي أورده الطحاوي هذا ضعيف. نعم.
قال ففي ذلك ما قد دل على أنه لم يكن يفصل بين القراءة وبين القنوت بتكبير ولا بغيره. فكان جوابنا له في ذلك أن الذي قد ذكرناه عن علي وعبد الله وشده ما رويناه بعده عن عمر لما كان لم يقل استنباطا ولا استخراجا قد صار في حكم المحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حكى شيئا حفظه كان أولى ممن قصر عنه، والله نسأله التوفيق.
نعم. يعني هذا في قنوت قبل الركوع أو بعد الركوع الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة حقيقة في قنوت صلى الله عليه وسلم في النوازل أو في صلاة الصبح، ولم يرد عنه في قنوت الوتر من باب عملي أي من باب فعل صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد في ذلك حديث الحسن، هذا غاية ما ورد فيما تعلق بسنة صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، أما الفعلية فلم يرد عنه في الوتر قنوت أصلا، ما أحد نقل عنه لا عائشة ولا ابن عمر ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا حذيفة بن اليمان، كل هؤلاء ممن روى وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ما أحد روى عنه أنه قنت في الوتر، وإنما ورد هذا في حديث الحسن، وهو حديث حسن ومقبول وعلى العين وعلى الرأس، ولهذا العلماء جمع بين هذا وذاك، فبعضهم يرى بعد اتفاقهم على مشروعية ذلك، بعضهم يرى مشروعيتها طوال السنة، وبعضهم يرى ذلك في رمضان، وبعضهم يرى ذلك في النصف الأخير من رمضان وكذا، لأنه لم يرد في باب القنوت إلا حديث الحسن، ولم يصح في هذا الباب إلا حديث الحسن رضي الله عنه. أما ما يتعلق بقنوت صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وفي النوازل أو كذا، أيضا الثابت عنه أنه قنت بعد القيام من الركوع وليس قبل ذلك، فالذي تطمئن إليه النفس في هذا أن موضع القنوت لما يكون بعد الرفع من الركوع وليس بعد القراءة. وإذا صحت أسانين عن بعض الصحابة في ذلك، لو صحت وسلمنا بصحتها فإنه مما يفعل أحيانا، إنما إذا نظرنا إلى المرفوع نجد الوتر من جهة عملية لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، إنما حديث الحسن لما قال علمني قال علمنا النبي هؤلاء الكلمات وكذا. أما كجهة عملية نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في بالنسبة للوتر لم يثبت. إذن المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك غير موجود. يبقى نظر واجتهاد الصحابة في هذه الأبواب. إن صحت هذه الآثار عنه فلا شك أنه يعمل بها أحيانا ويكون الأصل كما كان قنوت صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في النوازل قنوت الوتر. أنا يمكن لعلي قلت في الصبح وفي النوازل، لا هذا في الصبح في النوازل، لأن النبي ما ثبت أنه قنت في الصبح من غير النوازل، إنما كان قنوته في النوازل صلى الله عليه وسلم. أنه كان يقنت بعد الرفع من الركوع، هذا هو الأصل. فلو صحت هذه الأثر عن الصحابة لا كان القول أنه يعمل بها أحيانا. نعم هو بالنسبة للقنوت في الوتر ورد حديث الحسن، وحديث الحسن من طريقه الصحيح ليس في موضع القنوت. ما احنا نقول لو صحت هذه الاثار عن الصحابة فلا مانع منها، يعني من القول بها اذا صحت هذه الاثار فيعمل بها. لكن هل يعمل بها دائما فيكون القنوت قبل الركوع في الوتر؟ الله اعلم في هذا. يعني الذي يظهر ان الناظر في قنوت صلى الله عليه وسلم يرى ان قنوته كان بعد الرفع من الركوع. اي نعم فيكون على الجواز. نعم
وبعضهم يرجح ان القنوت لا يكون الا قبل الركوع، والاخر يقول يعني القنوت بعد الركوع. فهذا يصلي ايام فيقنط قبل، وهذا يصلي ايام يقنط بعد. فالناس يعني العوام يعني قالوا يعني الان ما بقى مفهوم بقى نص، يعني فالاخوة هؤلاء يعني اخطاؤوا.
اي نعم كجاء مسلكية. نعم يعني كجاء مسلكية. نعم لو ان مثلا إما أنهم يعلموا العوام بأن الأمر يعني في ذلك واسع، لو كانت قبل الركوع أو كانت بعد الركوع فالأمر في ذلك واسع، أو يقنطون على مثلا صفة واحدة بحيث لا يحدثون إشكالية، والإنسان قد يترك الفاضل بالنسبة له دفعا لمفسدة. لكن لو كان يمكن أن يعلموا الناس جواز الأمرين والأمر طبيعي وعادي ما في إشكال يكون أفضل، طالما أنه ورد أثار عن الصحابة. فإذا صحة هذه الأثار عن الصحابة لا شك أنه يعمل بها، فيكون القنوت قبل الركوع في الوتر، هذا في الوتر يكون هذا القنوت مشروعا، لأن الصحابة ما فعلون شيئا غالبا إلا برفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعرفة من حاله صلى الله عليه وسلم، أو اجتهاد منهم رضي الله عنهم يكون مقبولا. نعم نعم لا لا هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم يعني الأمر بهذا. لكن لو أنه لا يقنط أيضا ترجيحا، يرى مثلا ترجيح شيء من هذا على اعتبار أنه ليس بلازم أن يقنط مثلا في رمضان، يقنط في أي وقت من السنة، على اعتبار أن الأصل أيضا هل هو يقنط طوال السنة أو يقنط في شهر أو يقنط في النصف الأخير كما ورد عن بعض عن الأمة أيضا في هذا، لو كان لا يرى القنوت نظرا لهذا لا إشكال. المهم أننا نعلم أن العلماء ما أنكروا القنوت في الوتر، هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم اختلفوا هل يكون طوال السنة أو في بعض الأوقات، والأمر في ذلك واسع، ويكون هذا من الخلاف المباح، يكون هذا من الخلاف المباح. فمن شاء قنت ومن شاء ترك، ومن شاء قنت قبل الركوع ومن شاء قنت بعد الركوع، هذا في الوتر. أما في النوازل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم يقنت في سائر الصلوات الخمس، خاصة صلاة دون أخرى في هذا، بل قنت في جميع الصلوات في النوازل. نعم. أما القنوت في الصبح فإنه لم يرد. يبقى عندنا أقسام: واحد، القنوت في الصبح من غير نازل، هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة قال بعضهم أي بني محدث. هذا بالنسبة لقنوتي في الصبح من غير نازل. اثنان، قنوت النوازل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيح أنه قنت صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وكذا، هذه القبائل قنت شهرا كاملا، هذه قنوت النوازل. وكان قنوته صلى الله عليه وسلم في الفرائض بعد الرفع من الركوع. الثالث، قنوت الوتر هذا لم يرد، لا أعلم شيئا عنه صلى الله عليه وسلم ورد عمليا، إنما الوارد في حديث الحسن وغيره، وكفى بهذا في إثبات هذه السنة، يكفي، ما هو بلازم أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه عمليا. نعم. فهذا القنوت مشروع، لكن اختلف العلماء في وقته، فمنهم من قال هذا يكون طوال السنة، ومنهم من خص برمضان، ومنهم من خص في النصف الأخير من رمضان، والأمر في ذلك واسع. كذلك اختلفوا يكون قبل الركوع القنوت أو بعد الرفع من الركوع، والأمر في ذلك كله واسع، فمن قنت قبل أو قنت بعد، فمن قنت في بعض الأيام دون بعض، كل هذا من خلاف المباح. نعم. لكن يراعي الإنسان درء الفتن، وقد ينتقل الإنسان من فاضل إلى مفضول إذا دفع بذلك فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم. نعم. نعم نعم. ورواية في الوتر، هل قال في الوتر ولا في أي؟ نعم. لا هذا يعني في الوتر ولا في سائر ال اين نعم نعم من يعني في صفة بقى الدعاء هي الافضل الثناء على الله عز وجل ثم التثنية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. نعم. لا ما يلزم في الختم، هذا في الأول، هذا في الأول، لكن ما هو بلازم، لأنه ورد أدعية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كذا لا يبدأ بهذا، ولهذا العلماء قالوا الأفضل هذا لكن لا يلزم. نعم. فالأفضل في الدعاء أن يثنى على الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. نعم. إصرار لماذا يسر؟ إن كان وحده يسر، لكن إذا كان يدعو بالناس يثني جهرا ولا يسر بهذه إلا إذا دل دليل في موضعه. ما الدليل؟ لا، الدليل على الإصرار، ما في دليل على الإصرار. إن كان يصلي بالناس يجهر بالدعاء فيدعو فيجهر بالثناء، إن كان وحده أصر بالدعاء يسر بالثناء. نعم نعم نعم. من السنة، من السنة رفع اليدين حال القنوت، من السنة رفع اليدين حال القنوت، من السنة. نعم. هي المسألة في المواظبة، المسألة في الأصل، حتى لو ما واظب ننكر عليه. هذا جاهل، هو احنا نبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبين كلام الصحابة فيها وأنهم قالوا أن هذا محدث، فإن قال لكن قال بها بعض المذاهب نقول لماذا لم تأخذ بكلام من لم يقل وأخذت بكلام من قال، فهذا صاحب هوى، لماذا لم يأخذ بكلام الآخرين؟